يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة السادسة بعد العاشرة بعد المئة، والعنوان هو العنوان في مجموعة هذه الحلقات التي تقدم بعضها ولا زالت تترى بين أيديكم، لبيك يا فاطمة. وحديثي في الحلقات السابقة في أجواء المكتبة الشيعية، ووصل الكلام إلى المحاورة التي دارت بين الصديقة الكبرى وسيد الأوصياء. بحسب الألفاظ في هذه المحاورة، هناك تعنيف صادر من الصديقة الكبرى وتسطيح للأمر من قبل سيد الأوصياء. مر الكلام في هذه الأنحاء ولا زال يتواصل الحديث في الحلقة الماضية. عرضت بين أيديكم نماذج من صور قرآنية ومعصومية، فكان الحديث عن إبراهيم الخليل وما جرى فيما بينه وبين عباد الزهرة وعباد القمر وعباد الشمس. مرادي من الزهرة كوكب الزهرة، وما قاله لقومه حين سألوه عن تكسير الأصنام، وسائر التفاصيل الأخرى التي مرت الإشارة إليها فيما يتعلق في واقعة بنيامين في قصة يوسف النبي، وما جرى بعد أن عبد الإسرائيليون عجل السامري، وكيف أن موسى رجع إلى قومه غضبان أسفا، والتفاصيل التي مرت. وأشرت إلى الواقعة المعروفة حيث جاء الحسناني لتعليم ذلك الشيخ الكبير الوضوء. وختمت الحديث بالرسالة الشفهية التي وجهها إمامنا الصادق إلى زرارة عن طريق ولده عبد الله، وقد بين له مثلا من الكتاب الكريم ما جرى في قصة الخضر مع موسى، في قصة السفينة التي عابها الخضر لئلا يأخذها ذلك السلطان الظلوم الجائر، فقال لزرارة: إنما عبتك لأجل سلامتك. كل الكلام الذي تقدم ومثله كثير في الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة المعصومة، هناك أحداث، حوادث، أحاديث، وقائع كلام، محاورات، تفاصيل تجري في الحياة اليومية تقتضي الحكمة في بعض الأحيان أن تكون هناك مخططات. هذه المخططات توصلنا إلى غايات سليمة نحن نطلبها. هذه المخططات تقتضي أن نتكلم بشيء إذا أردنا أن نزنه بالموازين الظاهرية البحتة فإن هذا الكلام لا يتناسب مع مقام المتكلم أو مع مقام المخاطب. لكن هناك حكم، هذه الحكم في بعض الأحيان قد تخفى، وهذا هو نفسه بعينه بتمام تفاصيله الذي جرى في هذه المحاورة. فالصديقة الطاهرة تحاور أمير المؤمنين بكلام إذا نظرنا إلى حدوده اللفظية فهو تعنيف وعتاب شديد موجع وانتقاص من مقامه. وكذاك الحال في جواب أمير المؤمنين إذ سطح موقف الزهراء حينما ذهبت إلى المسجد وخطبت خطبتها المعروفة، إذ كان يحدثها عن البلغة، وما البلغة إلا المصاريف اليومية لشؤون الحياة المعيشية لتمشية أمور المعاش في البيت. هناك حكمة وقد أشرت إليها بالإجمال. الحكمة التي أشرت إليها بالإجمال، الصديقة الكبرى تريد من خلال هذه المحاورة أن توصل رسالة إلى الحاكمين من أن أمير المؤمنين أولا لم يكن متفقا مع الزهراء في ذهابها إلى المسجد وإلقاء خطبتها وما جرى من محاورات وما جرى من تبعات ذلك، فهي تريد أن توصل إلى الذين يتجسسون على بيتها ويوصلون المعلومات إلى الحاكمين في ذلك الوقت إن أمير المؤمنين لم يكن له يد، لم يكن مخططا لهذا البرنامج. فقد أشار أبو بكر في كلامه إلى ذلك، إلى أن أمير المؤمنين هو المخطط لهذه المسألة وهو وراء هذه الخطبة المفصلة. سأقرأ كلامه وسأعود إلى التفاصيل. والأمر الثاني الذي أرادت أن توصله من خلال محاورة أمير المؤمنين وما أجابها من أن أمير المؤمنين قد غض الطرف عن حقه في الخلافة بحيث جلس في بيته وهو يحاور فاطمة عن البلغة في المعاش. فهناك أمران أرادت الصديقة وأراد أمير المؤمنين أيضا. هذا المطلب كان يريده أمير المؤمنين قبل أن تريده الزهراء. فالإمام والصديقة الكبرى أوصلا إلى الحاكمين هاتين الرسالتين. الرسالة الأولى أن أمير المؤمنين لم يكن وراء برنامج الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أن أخذت مجموعة من النساء ودخلت إلى المسجد وألقت خطابها وحاورت الأنصار والمهاجرين وجادلت وناقشت الخليفة وأفحمته التفاصيل التي جرت في مجلس الصديقة الكبرى في مسجد أبيها النبي صلى الله عليه وآله. والرسالة الثانية أراد أمير المؤمنين أن يوصل لهم من أنه قد أعرض عن حقه في الخلافة، وهو يريد أن يرتب أمور بيته بحسب ما يمكن أن يرتبها. قد يقول قائل ربما لا يصدق القوم. نعم، هذا الاحتمال وارد، ولكن حتى مع احتمال عدم تصديقهم لذلك، فإن هذا الكلام سيكسر من حدتهم. حتى لو لم يصدقوا، فإن هذا الكلام، هناك طبيعة بشرية. لو أن أمير المؤمنين وزهراء صلوات الله وسلامه عليها في هذه المحاورة ظهر منهما التوعد الشديد والتخطيط لأمر سيكون بشكل مباشر مضاد لهؤلاء، قطعا سيثيرهم، وإثارتهم في مثل هذه الظروف لا فائدة فيها. فالتهدئة ستكون أفضل. ونحن إذا أردنا أن نطلع على التفاصيل، فالتفاصيل طويلة، لكنني سأجمل الكلام لكم. الأمير والزهراء صلوات الله عليهما في مواجهة خطة طويلة عريضة. بشكل سريع أذكر لكم فهرست لعناوين هذا المخطط، هذا المخطط الإبليسي، هذا المخطط الدجالي. هذا المخطط أولا بدأ بكتابة الصحيفة، الصحيفة التي قال عنها إمامنا الصادق من أن الحسين قتل يوم كتب الكتاب، يوم كتبت الصحيفة. كتابة الصحيفة عنوان في فهرست هذا المخطط. ثانيا، محاولة اغتيال النبي والأمير في نفس الوقت حينما خرج النبي إلى تبوك. في طريق العودة حاولوا اغتياله، وهذا الأمر موجود حتى في كتب المخالفين. وحاولوا اغتيال أمير المؤمنين في المدينة وحفروا له حفيرة كبيرة، وهذا الأمر جاء مفصلا في تفسير إمامنا العسكري. ثم بعد ذلك سمموا النبي، النبي سمم، وفي أيام مرضه كانت الرزية الكبيرة التي سميت برزية الخميس، وسميت بهذه التسمية في كتبهم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، حين قال عمر سابا لرسول الله من أنه يهجر، قضية المفصلة المعروفة. وبعد ذلك سعوا تمام السعي إلى تعطيل جيش أسامة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلعن من يتخلف عن جيش أسامة ويريد لهذه القوات العسكرية أن تتحرك، وقد أمر أسامة ذلك الشاب الصغير على جميع الصحابة، يريد أن يقول للأمة إن الصحابة ليس فيهم من يستحق هذا المنصب، منصب القيادة للأمة. أمير المؤمنين الوحيد الذي لم ينصب عليه أحد، ولم يكن أمير المؤمنين في جيش أسامة، بقية الصحابة كانوا في جيش أسامة. عطلوا جيش أسامة. بعد ذلك لعبة الصلاة، حيث حاول أبو بكر أن يصلي مكان النبي، وحين سمع النبي بذلك خرج يتوكأ على أمير المؤمنين وجذب أبا بكر من محراب الصلاة، وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه التفاصيل موجودة، هذه الأجزاء إذا ما جمعت إنها تشكل مخططا كبيرا. وحين استشهد النبي وفارقت روحه الدنيا، تركوا بني هاشم، تركوا أمير المؤمنين وتركوا أهل البيت لوحدهم. في البداية أعلنوا اضطرابا بين الناس، وأعلن عمر بأن محمدا لم يموت. النقاش الذي دار فيما بين أبي بكر وعمر، وبعد ذلك ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة وجرى الذي جرى في سقيفة بني ساعدة، وكانوا قد اتفقوا مع قبائل من الأعراب، دخلوا إلى المدينة. وهذه التفاصيل موجودة في كتب التاريخ وفي رواياتنا. فدخل هؤلاء الأعراب إلى المدينة، كانوا يكرهون الناس على البيعة، والذي لا يوافق كان يضرب إلى حد شديد. عملية الضرب والاعتداء والتعذيب بدأت. إلى سائر التفاصيل الأخرى التي جرت، ومن بينها محاولات اغتيال أمير المؤمنين، وعدة محاولات لاغتيال الصديقة الطاهرة، وقد أشرت إلى ذلك فيما مر من الحلقات الماضية. لقد حاولوا قتلها بالسيف، وحاولوا قتلها خنقا، ولعن الله من غصصك بريقك، كما في زيارتها الشريفة، الزيارة التي يذكرها الشيخ المفيد رحمة الله عليه في رسالته العملية المقنعة. ولعن الله من غصصك بريقك. محاولة قتل الزهراء بالإحراق، حاولوا إحراقها وإحراق عائلتها، حاولوا قتلها بالخنق، حاولوا قتلها بالسيف، ولكنهم بعد ذلك قتلوها بالتعذيب وبالضرب والعصر إلى أن قضت صلوات الله وسلامه عليها. المخطط الأصل إحراق أهل البيت تماما، ولذلك الحطب الذي جاءوا به لم يكن مجموعا على الباب فقط كما هو في التصور الشيعي. هناك تفاصيل موجودة، الشيعة لم تطلع عليها. لماذا؟ لا لأنها من الأسرار التي أخفيت في أماكن لا تستطيع الشيعة أن تصل إليها، وإنما هي في كتب الحديث. هذه الكتب مراجعنا علماؤنا ضعفوها وبعد ذلك أخرجوها من ساحة الثقافة الشيعية. في رواياتنا أن هذا الحطب، هذه الكميات الهائلة، هذا الحطب محفوظ عند الأئمة، عند صاحب الزمان، موجود هذا في رواياتنا. لكن هذه المعلومة تعرفها الشيعة؟ لا تعرفها الشيعة. هل جئت بها من حفريات قديمة؟ أبدا، في كتبنا، في كتب الحديث موجودة. لا الخطباء يقرؤون كتب الحديث، ولا العلماء يتابعون الروايات، ولا المراجع يعبؤون بحديث أهل البيت، بسبب قذارات علم الرجال، بسبب قذارات علم الأصول. ضاعت الحقائق، الحقائق ضاعت. ثم رجعوا بعد ذلك يريدون أن يفهموا ما قرضوه من حديث أهل البيت بموازين الشافعي والغزالي والفخر الرازي وأمثال هؤلاء. لذلك تلاحظون المهزلة في فهم حديث أهل البيت. وأمامكم، أمام أعينكم، أنا عرضت لكم ماذا كتب المراجع وماذا قالوا. في هذا المثال، مثال مختصر، ومثل هذا الكثير والكثير. هذه القضية مستمرة على طول الخط. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. قد يسأل سائل: لماذا يحتفظ صاحب الأمر بهذا الحطب؟ في رواياتنا أيضا سيحرقون به. القانون واضح: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هذا القانون يعمل في عالم الدنيا في مرحلة الرجعة وفي يوم القيامة. الذي يعمل مثقال ذرة من خير سوف يرى ذلك، والذي يعمل مثقال ذرة من شر سوف يرى ذلك. الناس تجازى بأعمالها، وهذا هو عمله. فهذا الحطب الذي يحفظ عند الأئمة، ما هو الحطب الذي أحرق عند الباب؟ تلك الكميات الهائلة من الحطب التي وضعت على بيت فاطمة، 300 رجل نقلوا الحطب. أعود إلى برنامجي الصديقة الطاهرة في مواجهة هذا المخطط الثعالبي الطويل، الطويل المدى. حين يواجه الإنسان مخططا ثعالبيا، وحين أستعمل هذا التعبير، الأئمة استعملوا هذه التعابير، فقد وصفوا قتلة الزهراء بالحبتر وبالزريق، وما الحبتر إلا اسم للثعلب الماكر. فهذا المخطط الحبتري، هذا المخطط الحبتري هو الذي سيولد الاتجاه الأبتري حتى في الوسط الشيعي. البترية الذين سينصرون السفياني من النجف يخرجون، من النجف، من النجف، من النجف، وسيفتحون أبواب النجف للسفياني وينصرونه بحسب روايات آل محمد، ويغلقون أبوابها بوجه الإمام الحج. هذا الاتجاه الأبتري هو وليد لامتدادات وتفرعات ذلك المخطط الحبتري. فحينما يواجه الإنسان مخططا ثعالبيا ممتدا ومتفرعا ومتشعبا، كيف يستطيع أن يفصم العروة الأساس في هذا المخطط؟ كيف يستطيع أن يضرب المركز حينما يكشف أسرار المخطط، وحينما يجبر أصحاب المخطط على كشف مخططهم، يستدرجهم شيئا فشيئا حتى يفرغوا سمومهم. إذا أفرغوا سمومهم حينئذ سيراجعون أنفسهم، سيبدلون المخطط، وإذا ما بدل المخطط في آخر وهلة سيؤدي ذلك إلى ارتباكهم في العمل، ويؤدي إلى اختلافهم فيما بينهم، وهذا ما حدث. إذا أردنا أن نتتبع كتب التاريخ، هناك اختلاف فيما بين أبي بكر وعمر، هناك اختلاف فيما بين عمر وخالد بن الوليد، هناك اختلاف فيما بين فلان وفلان وفلان، وسائر التفاصيل التي ربما سأتناولها في وقت آخر، لأنني لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة في هذا البرنامج، فالبرنامج لم يكن مخصصا للتوغل في كل هذه المطالب. فصديقة الطاهرة خرجت من بيتها مع مجموعة من النساء، قطعا هذه المجموعة من النساء لم يكن صادفنا الزهراء في الزقاق مثلا في الشارع، الزهراء هي التي هيأت هذا الجمع من النساء وخرجت مع مجموعة من نسائها ودخلت إلى المسجد وخطبت تلك الخطبة المفصلة، فبينت الكثير من الحقائق العقائدية، وبينت الكثير من المطالب القرآنية. تريد أن تلفت أنظارهم إلى أن هذه المتكلمة عالمة غير معلمة، إنكم في محضر أعلم العلماء. المطالب التي بينتها الصديقة الطاهرة بتلك البلاغة الواضحة وذلك المنطق الذي لا يقاوم، وبتلك السلاسة في ذكرها للآيات وبيان مداليلها، وبالتفاتها من موضوع لآخر في نفس الوقت، وكلما أمسكت بموضوع أشارت إلى أهم جهاته في مقتضب من الحديث ومختصر من المقال، كل ذلك يفهم المتلقي، المتلقي المباشر أو المتلقي غير المباشر من أمثالنا. بالدرجة الأولى كان الخطاب موجها للمتلقي المباشر، إنها أفهمتهم، إنهم أمام طود من العلم والمعرفة، فكيف لعالمة العلماء أن تجهل حكما شرعيا يرتبط بشؤون حياتها اليومية؟ هل هذا الأمر معقول؟ وهذه الخطبة رويت في كتب المخالفين قبل أن تروى في كتب الشيعة، بلاغات النساء ما هو بكتاب شيعي، بلاغات النساء لابن طيفور ما هو بكتاب شيعي، إنه من كتبهم، أهم مصادر الخطبة الزهرائية هو بلاغات النساء، لابن طيفور. أنا هنا لا أريد الحديث عن خصائص خطبتها وعن المضامين التي أشارت إليها فيما بينته لجموع المهاجرين والأنصار ولغيرهم ممن كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله. فهي بعد أن صعقت الجميع بهذا البيان وبهذا الوضوح وبهذه الحقائق وبهذه البلاغة المذهلة ارتبك الجميع، الجميع ارتبكوا في المسجد. وحين عنفتهم وقرعتهم في الحديث ما استطاع أحد منهم أن ينبس ببنت شفة. الجميع عرفوا الجريمة التي ارتكبوها، الجميع عرفوا مهانتهم وماذا جروا على عترة نبيهم، الجميع عرفوا أنهم قد غدروا بيعة الغدير. هذه الحقائق صارت واضحة في المسجد، قطعا ستنقل إلى أهل المدينة ومن أهل المدينة ستنقل إلى آخرين كما وصلت إلينا، كما نقلت إلينا. لو لم تكن فاطمة قد فعلت ذلك، هل انكشف المخطط؟ قطعا هنا انكشف جزء من المخطط، لأن الصديقة طاهرة بيّنت في خطبتها أهم المضامين وخصوصا التي ترتبط بسيد الأوصياء. والتي ترتبط بموقف الصحابة وخيانتهم للعهود والمواثيق. هذه المطالب بينتها في الخطبة بشكل واضح، ثم وجهت توجيها إلينا إلى الأجيال القادمة. تكشف الحقيقة بشكل جلي وواضح. بعد ذلك عرجت على مسألة الميراث فجعلت من الميراث مثالا. أنتم لو دققتم النظر إن فدكا لم تكن ميراثا، فإن أبا بكر حار ماذا يقول فكذب هذا الحديث، إن فدكا لم تكن ميراثا، إن فدكا كانت أعطية من الله لفاطمة، وكان الكتاب الصك من رسول الله بيدها فأخذه عمر ومزقه وتفل فيه. فإن فدكا لم تكن ميراثا، لكن أبا بكر ارتبك فافترى هذا الحديث في قضية الميراث. فالزهراء قالت حتى لو قلتم هكذا فإن مسألة الميراث كذا وكذا وكذا، وإلا ففدك ما هي بميراث؟ فدك كانت بيد الزهراء في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، تملكتها في زمان رسول الله، فليست من الميراث. الميراث بيت النبي، وأبو بكر ما أخرج نساء النبي من بيت النبي، وبقيت عائشة هي المتحكمة في بيت النبي. الميراث بيت النبي إذا كان هذا الحديث صحيحا، وإن النبي لا يورث، فلماذا بقيت نساء النبي في بيت النبي؟ الميراث هنا. وما كانت فدك من الميراث، ولكن الزهراء فضحتهم، كشفتهم. وهذه النقطة لا تثار ولا يشار إليها. حتى الذين كتبوا عن هذه المسألة يناقشون أن فدكا من الميراث. فدك ما هي من الميراث؟ فدك أعطي ملكتها فاطمة في زمان رسول الله وانتهى الأمر. لماذا أثار أبو بكر هذا الكلام؟ أبو بكر ارتبك لما واجه هذا السيل الهادر من حديث فاطمة ومن بلاغتها وبيانها، فماذا يصنع؟ لابد أن يجيب بجواب. وحين صكته بالحجج الساطعة من آيات الكتاب الكريم فبدأ يعتذر. بأي شيء يعتذر؟ من جملة اعتذاراته ماذا قال لها؟ هذا هو دلائل الإمامة للطبري. فقال لها أبو بكر: يا بنت رسول الله، أنت عين الحجة ومنطق الحكمة. ما استطاع أن يرد عليها. قال لها: أنت عين الحجة ومنطق الحكمة، لا أدلي بجوابك ولا أدفعك عن صوابك، لا أقول إنك أخطأت في الكلام ولا أخطأت في الحكم. ماذا يستطيع أن يقول؟ ولكن المسلمون بيني وبينك. ألقى الأمر في رقاب المسلمين، هم قلدوني ما تقلدت. وآتوني ما أخذت وتركت. فقالت فاطمة: أيها الناس، أتجتمعون إلى المقبل بالباطل؟ تتفقون على هذا المقبل بالباطل والفعل الخاسر؟ لبئس ما اعتاد المبطلون. إلى آخر كلامها. أنا هنا لا أريد أن أقرأ كل شيء، الوقت لا يكفي. فحين صكته بالحجج سلم لأمرها. ولذا في بعض الأخبار إنه بعد ذلك كتب لها صكا بفدك، ولكن عمر أخذ الصك من فاطمة بالقوة ورفسها في خاصرتها ومزق الصك. هذا تمزيق لصك أبي بكر بعد تمزيق صك النبي، بعد أن تفل في صك النبي ومزقه، كما في رواياتنا. هذا قد ذكر في حديث المفضل مع الإمام الصادق، حديث مفصل موجود. هذا شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. فلما سمع أبو بكر خطبتها، والذي جرى في المسجد، هناك تفاصيل كثيرة، إذا سنحت الفرصة في برنامج آخر سأذكر لكم التفاصيل بكل ما ورد فيها، بكل ما عندنا من معطيات. هذا هو شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، هذا المجلد الرابع، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، 1983. أعتقد في الطبعات الجديدة ذات الأجزاء المنفردة، أعتقد في الجزء 16، أتصور ذلك. لم أراجع تلك الأجزاء، ولكنني أعتقد على ما أتذكر في الجزء 15 أو 16. على أي حال، بحسب هذه الطبعة صفحة 827 كما قلت من المجلد الرابع، دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان، تاريخ الطبعة 1983. فلما سمع أبو بكر خطبتها شق عليه مقالتها، فصعد المنبر وقال: أيها الناس، ما هذه الرعى إلى كل قالة؟ أين كانت هذه الأماني في عهد رسول الله؟ ألا من سمع فليقل، ومن شهد فليتكلم، إنما هو ثعالة شهيده ذنبه. في دلائل الإمامة، هذا هو دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري الإمامي، للطبري الإمامي محدث الإمامي، بل هو ثعالة شهيده ذنبه، لعنه الله وقد لعنه الله. يشير بثعالة إلى أمير المؤمنين، فأول من سب أمير المؤمنين على المنابر هو أبو بكر بحسب دلائل الإمامة، وليس معاوية. معاوية استنى بسنتهم. بحسب الطبري صفحة 123، هذه الطبعة، مؤسسة البعثة أم المقدسة، الطبعة الأولى 1413 هجري قمري، بل هو ثعالة شهيده ذنبه، لعنه الله وقد لعنه الله. لعنه الله وقد، للتأكيد، وقد لعنه الله. أعود إلى ابن أبي الحديد: إنما هو ثعالة شهيده ذنبه، مرب لكل فتنة، هو الذي يقول: كروها جذعة بعدما هرمت، يستعينون بالضعفة ويستنصرون بالنساء كأم طحال، أحب أهلها إليها البغي، إلى آخر الكلام. ثم نزل: فانصرفت فاطمة عليها السلام إلى منزلها. يعني هذا الكلام كان بمحضر فاطمة صلوات الله عليها، لا كما يقول السيد محمد باقر الصدر في كتابه فدك في التاريخ، وهو ينقل عن هذا الكتاب الغريب، وينقل عن كتاب ابن أبي الحديد فدك في التاريخ في صفحة 96: وإذا به يطوي نفسه على نار متأججة تندلع بعد خروج فاطمة من المسجد في أكبر الظن، فيقول: ما هذه الرعة إلى كل قالة؟ بعد خروج فاطمة من المسجد في أكبر الظن. في أكبر الظن، من أين جاء هذا؟ لا أدري. الموجود في المصدر: ثم نزل بعد أن قال هذا الكلام فانصرفت فاطمة عليها السلام إلى منزلها. المصدر هو هذا. لو كان السيد محمد باقر الصدر نقل من مصدر آخر يمكن، ولكنه نقل من هذا المصدر. إذن هذا هو الكلام. ماذا قال؟ إنما هو ثعالة شهيده ذنبه مرب لكل فتنة، هو الذي يقول كروها جذع بعدما هرمت، يستعينون بالضعفة ويستنصرون بالنساء كأم طحال أحب أهلها إليها البغي، إلى آخر كلامه. فهنا يتحدث عن ثعالة ويعني بثعالة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بحسب ما أفهم إنه يعني بأم طحال فاطمة. ابن أبي الحديد ماذا يقول؟ قرأت هذا الكلام على النقيب أبي يحيى جعفر ابن يحيى ابن أبي زيد البصري. ابن أبي الحديد صاحب الشرح، صاحب هذا الكتاب، يقول قرأت هذا الكلام على النقيب أبي يحيى البصري وقلت له بمن يعرض، باعتبار أن أبا بكر ما ذكر اسما، تحدث عن ثعالة وعن أم طحال، وقلت له بمن يعرض، فماذا قال هذا النقيب أبو يحيى البصري؟ قال بل يصرح، الكلام واضح، لأن التعريض أنك تذكر شيئا وتخفي مرادك، فمرادك يخفى إلا على أصحاب النظر الدقيق يعرفونه، هذا المراد من التعريض. التعريض أنك تذكر شيئا لا يستطيع أي أحد أن يعرف مرادك إلا الذين يعرفون طريقتك في الكلام، يمتلكون دقة في النظر. فابن أبي الحديد لم يفهم، وابن أبي الحديد ما هو برجل جاهل، رجل عالم ورجل أديب وبليغ، والدليل على ذلك هذا كتابه وشعره. وقلت له بمن يعرض، يريد من؟ فقال بل يصرح. قلت لو صرح لم أسألك، لو كان الكلام واضح وصريح ما سألتك. فضحك وقال بعلي بن أبي طالب، يعني يعرض بعلي بن أبي طالب. قلت هذا الكلام كله لعلي؟ كل هذا الكلام ثعالة وأم طحال والبقية؟ قال نعم، إنه الملك يا بني. قلت فما مقالة الأنصار؟ قال هتفوا بذكر علي. متى؟ بعد خطبة فاطمة. ففاطمة أخرجت مظاهرة بمصطلحات اليوم من النساء وهيجت الأنصار. قلت فما مقالة الأنصار؟ قال هتفوا بذكر علي، فخاف من اضطراب الأمر عليهم، إلى آخر الكلام. إذن هذا الذي قامت به فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لم يكن أمرا جزافيا. الزهراء هنا في مواجهة مخطط، الزهراء هنا أخرجت سمومهم، ولذلك حين خرجت السموم تبينت الحقائق. هنا عدة نقاط. النقطة الأولى، ابن أبي الحديد لم يكن عارفا لمعاني الكلام، وهذه قضية مهمة جدا. ابن أبي الحديد من علماء اللغة، ابن أبي الحديد شاعر مفلق، ابن أبي الحديد من علماء الكلام، ابن أبي الحديد أديب من الطراز الأول، مؤرخ، كتابه يكشف عن ذلك. مع ذلك ما فهم مراده، لماذا؟ لأن المعطيات ليست كاملة. لذلك سأل أبا يحيى البصري النقيب فقال له بمن يعرض؟ قال بل يصرح. قال لو صرح لم أسألك. فقال إنه يعرض بعلي بن أبي طالب. قال هذا الكلام كله لعلي، فعلي ثعالى شهيده ذنبه، وعلي أم طحال أحب أهلها إليها البغي، وبقية الكلام. قال نعم، إنه الملك يا بني، هذه هي الدنيا، الدنيا والملك. بسبب ذلك قالوا لعلي ما قالوا. بالنسبة لي أنا لا أعتبر كلام أبي يحيى البصري حجة. لماذا أعتبره حجة؟ هل كان في زمان أبي بكر؟ لم يكن في زمان أبي بكر. نحن نتحدث عن العصر العباسي المتأخر. هذا الكتاب أهداه ابن أبي الحديد لمن؟ أهداه لمؤيد الدين ابن العلقمي. مؤيد الدين ابن العلقمي كان وزيرا لآخر خليفة عباسي، للمستعصم العباسي، الذي في زمانه جاء هولاكو إلى العراق ودخل إلى بغداد، والقصة معروفة. ابن أبي الحديد توفي سنة 656 للهجرة. فهذا أبو يحيى البصري النقيب كان معاصرا لابن أبي الحديد، يعني في القرن السابع الهجري، وهو أيضا من المعتزلة، ما هو بشيعي، وهو معتزل في القرن السابع الهجري، وهو معتزلي من أساتذة ابن أبي الحديد. فلماذا أعتبر كلامه حجة من أن أبا بكر قصد عليا بكل كلامه؟ لماذا؟ لا يوجد أي دليل على ذلك. لكنني أستغرب من صاحب بحار الأنوار يعتبر كلامه حجة، يأخذ بالمعاني التي ذكرها البصري النقيب هذا المعتزلي. هذا هو المجلد 29 من بحار الأنوار، من مجموعة الأجزاء التي حرمت المرجعية الشيعية طباعتها. هذا هو أول الأجزاء، الجزء 29، هذه الأجزاء التي تتناول ظلامة الزهراء، ظلامة علي. لذلك هذه المضامين ليست مذكورة في الأجزاء الأخرى من بحار الأنوار. فمن لم يكن عنده تأريخ ابن أبي الحديد، يعني شرحه لنهج البلاغة، وهذه الأجزاء لم تكن متوفرة، هذه المعلومات سوف لن يطلع عليها. كما قلت، هذا هو المجلد 29، أول الأجزاء التي حرمت المرجعية الشيعية طباعتها. ولكن بعد ذلك طبعت هذه الأجزاء كما تلاحظون، الكتاب بين يدي. في صفحة 208 وصفحة 209 الشيخ المجلسي رحمة الله عليه ينقل كلام ابن أبي الحديد عن النقيب يحيى ابن أبي زيد، ويبدو من كلامه أنه يتفق معه، يعني هذا المضمون من أن الكلام الذي ذكره أبو بكر بخصوص ثعالة وبخصوص أم طحال في علي صلوات الله وسلامه عليه، يبدو أن الشيخ المجلسي يتفق مع ابن أبي الحديد ومع النقيب البصري هذا، لأنه واضح لم يعلق على هذا الكلام إلا فيما يتعلق بكلمة واحدة وهي كلمة الرعى، فقط هذه الكلمة علق عليها وباقي الكلام قبله وأخذه. فإذا هذا الكلام الذي ذكره أبو بكر بخصوص ثعالة وأم طحال بحسب المجلسي معتمدا على ابن أبي الحديد الذي اعتمد على أبي يحيى النقيب البصري هو في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه القضية بقيت على طول الخط. كل العلماء الآخرين أيضا الذين تحدثوا عن هذه القضية ذهبوا بهذا الاتجاه. أنا جئت بالشيخ المجلسي مثالا من المدرسة الإخبارية، وجئت بالسيد محمد باقر الصدر مثالا من المدرسة الأصولية المعاصرة، باعتبار أن الكتب كثرت والتحقيق اتضح، ومع ذلك لا زالت المكتبة الشيعية على نفس المستوى من التفكير. السبب لماذا؟ عدم مراجعة حديث أهل البيت، لأنهم لا يراجعون روايات وأحاديث أهل البيت باعتبار أنها ضعيفة، ويرجعون إلى كتب المخالفين وإلى كتب تأريخهم. ما هذا ابن أبي الحديد المعتزلي مخالف لأهل البيت، هذا معتزلي، هو يقول: ورأيت دين الاعتزال وإنني أهوى لأجلك كل من يتشيع. ورأيت دين الاعتزال دين مخالف لأهل البيت، وإن كان علماؤنا ومراجعنا كرعوا في كتبهم أيضا. الكلام في صفحة 54 فدكن في التاريخ، سيد محمد باقر الصدر، الطبعة الثالثة، المطبعة شريعة قم. وهذا الكلام يكشف لنا عن جانب من شخصية الخليفة، إلى أن يقول: فلم يتكلم إلا عن علي فوصفه بأنه ثعالة وأنه مرب لكل فتنة وأنه كأم طحال وأن فاطمة ذنبه التابع له. فسيد محمد باقر الصدر أيضا على نفس الطريقة التي كان عليها الشيخ المجلسي، الشيخ المجلسي على نفس الطريقة التي كان عليها ابن أبي الحديد اعتمادا على أستاذه المعتزلي. أقرأ لكم النص: إنما هو ثعالة شهيده ذنبه مرب لكل فتنة، هو الذي يقول: كروها جذعة بعدما هرمت، يستعينون بالضعفة ويستنصرون بالنساء كأم طحال، أحب أهلها إليها البغي. فهذا النقيب البصري وابن أبي الحديد يعتمد كلامه، وكذلك الشيخ المجلسي في البحار، والآخرون كثر نفس الشيء، والسيد محمد باقر الصدر في فدك في التاريخ يعتمدون هذا الكلام على أنه في علي صلوات الله وسلامه عليه. أولا دعوني أشرح لكم بعضا من هذه الكلمات. ثعالة هو اسم للثعلب، كما يقال ذؤالة اسم للذئب، كما يقال أسامة اسم للأسد، فثعالة اسم للثعلب، ذؤالة اسم للذئب، أسامة اسم للأسد. فثعالة هو الثعلب، إنما هو ثعالة شهيده ذنبه. ما المراد شهيده ذنبه؟ هذا مثل، ثعالة شهيده ذنبه. قصة تحكى في قصص الحيوانات، وقصص الحيوانات كثيرة في الآداب القديمة. أعتقد أن منكم من قرأ كتاب كليلة ودمنة، الكتاب الذي كتبه الفيلسوف الهندي بيدبا، مجموعة من الحكايات والأقاصيص في عالم الحيوانات. وقصص الحيوانات شائعة في الثقافات القديمة وفي الأساطير عند الأمم السابقة. هذا المثل يقولون إن قصته هكذا: الأسد كان قد هيأ لطعامه شاة يريد أن يأكلها، لما جاء يتفحص عن طعامه لم يجد الشاة، فسأل الحيوانات. الثعلب قال له إن الذئب هو الذي سرق الشاة وأكلها. كانت هناك خصومة بين الثعلب والذئب. الأسد سأل الثعلب: ما حجتك؟ ما دليلك على أن الذئب قد أكل الشاة؟ قال: أنا رأيته قد سرق الشاة وأكلها، وقد تلطخ جزء من دمها بذنب هذا، فرفع ذنبه وكان ملطخا بالدم، فقال: إن هذا الدم دليل على أن الذئب قد أكل الشاة، فغضب الأسد فقتل الذئب. فلا دليل في ذلك على أن الذئب قد أكل الشاة، دم في ذنب الثعلب. فسار هذا المثل: ثعالة شهيده ذنبه. فهو هنا يتحدث عن أمير المؤمنين: إنما هو ثعالة شهيده ذنبه. رمتني بدائها وانسلت. ولذا الأئمة في رواياتهم يسمونه بالحبتر، والحبتر هو الثعلب الماكر جدا. إنما هو ثعالة شهيده ذنبه، إلى أن يقول: كأم طحال. هؤلاء ابن أبي الحديد وهذا النقيب البصري وتبعهم علماء الشيعة قالوا من أن أبا بكر يعني بأم طحال عليا. أنا أقول: لا، إنه يعني بأم طحال فاطمة. لنقرأ النص. قال: إنما هو ثعالة شهيده ذنبه. وبحسب دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري قال: لعنه الله وقد لعنه الله، يشير إلى أمير المؤمنين. إنما هو ثعالة شهيده ذنبه، لعنه الله وقد لعنه الله، مرب لكل فتنة. مرب لكل فتنة يعني ملازم، ملاصق، يبحث عن الفتن. هو الذي يقول: كروها جذعة بعدما هرمت، يعني أعيدوا الفتنة من جديد. يستعينون من ثعالة يستعين، يستعينون بالضعفة، بالضعفة يعني بالأطفال بالنساء أو بالعبيد والغلمان، يستعينون بالضعفة. يشير بذلك إلى من استشهدت بهم الزهراء على حقها، أم أيمن، أسماء بنت عميس، الحسن والحسين، على أي حال يستعينون بالضعفة ويستنصرون بالنساء كأم طحال. هذا مثال جاء به على النساء، ويستنصرون بالنساء كأم طحال. لا يوجد دليل على أن كأم طحال المقصود منها هنا علي. صحيح وضعت فارزة، ولكن هذه في الطباعة الحديثة، وهذه الفارزة وضعت على أساس فهم ابن أبي الحديد، يعني الذي حقق الكتاب وضع فارزة على أساس فهم ابن أبي الحديد الذي اعتمد في فهمه على فهم النقيب البصري، فوضع فارزة، فالفارزة تشير إلى أنك أم طحال، الإشارة فيها إلى أمير المؤمنين. إذا رفعنا الفارزة ويستنصرون بالنساء كأم طحال، المراد منها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ويستنصرون بالنساء كأم طحال أحب أهلها إليها البغي. أم طحال من هي؟ زانية معروفة، حتى جاء في الأمثال أزنى من أم طحال. هناك أمثلة معروفة عند العرب في هذا الباب أتذكرها، أزنى من قردة، أو أزنى من قرد، أزنى من قردة، وأزنى من المغيرة، المغيرة المغيرة ابن شعبة، أزنى من المغيرة، أزنى من قردة، وأزنى من أم طحال. أم طحال زانية، باغية، فاجرة، فاعلة. لذلك هو يقول كأم طحال أحب أهلها إليها البغي، يعني أحب شيء إليها الفساد، أحب شيء إليها الزنا، أحب شيء إليها الفاحشة، كأم طحال أحب أهلها إليها البغي. الذي يؤيد ذلك ما هو؟ اعتراض أم سلمة. صحيح ابن أبي الحديد لم يذكر هذه التفاصيل، ابن أبي الحديد ما علاقته بالموضوع؟ إذا ذهبنا إلى دلائل الإمامة بحسب الطبعة التي أشرت إليها في صفحة 124، أم سلمة اعترضت على أبي بكر، قال فاطلعت أم سلمة أو فأطلعت، قال فأطلعت أم سلمة رأسها من بابها وقالت ألمثل فاطمة بنت رسول الله يقال هذا؟ الاعتراض كان من أم سلمة على أي شيء؟ على أقبح كلام موجود، أقبح كلام هو في هذا المثال كأم طحال، من هنا اعترضت أم سلمة. لمثل فاطمة بنت رسول الله يقال هذا؟ وهي الحوراء بين الإنس، والأنس للنفس ربيت في حجور الأنبياء، تلاحظون كلام أم سلمة؟ هذا رد على وصف فاطمة بأم طحال. أنتم حين تقرؤون هذا الكلام ماذا تفهمون؟ المؤسسة الدينية تخوط بصف الاستكان، دعوني من كلام المجلسي ومحمد باقر الصدر وفلان وعلان، هذه الروايات واضحة صريحة، وهؤلاء اعتمدوا على كلام المعتزلة. قال: فأطلعت أم سلمة رأسها من بابها وقالت: ألمثل فاطمة بنت رسول الله يقال هذا وهي الحوراء بين الإنس، والأنس للنفس ربيت في حجور الأنبياء وتداولتها أيدي الملائكة ونمت في حجور الطاهرات ونشأت خير منشأ وربيت خير مربى، إلى آخر كلامها. فحرمت أم سلمة تلك السنة عطاءها، وهذا الكلام كان بمحضر فاطمة. تستمر الرواية: ورجعت فاطمة إلى منزلها فتشكت أبدت شكواها وألمها، وهذا ظهر في كلامها مع أمير المؤمنين، في كلامها مع النساء اللاتي زرنها بعد ذلك، التفاصيل تأتي. أنا هنا لست بصدد ذكر كل المسائل الصغيرة والكبيرة، وإلا لرأيتكم الأشياء الكثيرة جدا. أقرأ عليكم مرة ثانية كلام أم سلمة ودققوا النظر فيه. ألمثل فاطمة بنت رسول الله يقال هذا وهي الحوراء بين الإنس والأنس للنفس ربيت في حجور الأنبياء وتداولتها أيدي الملائكة ونمت في حجور الطاهرات ونشأت خير منشأ وربيت خير مربى. هذا الكلام لا يقال ردا على كلام قيل في علي، لو كانت هذه العبارة كأم طحال أحب أهلها إليها البغي في علي لا يكون هذا الرد بهذه الصيغة. هذا الرد بالضبط هو رد على هذه العبارة كأم طحال أحب أهلها إليها البغي. ماذا نقرأ في الروايات؟ المؤسسة الدينية مغيبة عن حديث أهل البيت، لا شأن لها بحديث أهل البيت، يكرعون عند المعتزلة وعند الأشاعرة وأنتم شركاء معهم، أنتم شركاء، أنتم ظلمة من شر الظلمة لآل محمد. الروايات تقول هكذا: من لم يعرف ما أتي إلينا من ظلم فهو شريك من ظلمنا. هذا الظلم لماذا لا تعرفه المؤسسة الدينية؟ هي شريكة لهؤلاء الظلمة. أليس هذا دفاع عن أبي بكر؟ أبو بكر هكذا يقول لفاطمة، وهم يذهبون بالكلام إلى جهة أخرى. صحيح هم يقولون هذا الكلام عن أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين وفاطمة شيء واحد، ولكن هذا الكلام حين يقال لفاطمة يختلف. حين يقال عن فاطمة كأم طحال، والمثل العربي يقول أزنى من أم طحال. هذه الرواية في المقنعة للشيخ المفيد، هذه المقنعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 290. أقرأ عليكم الرواية والتفتوا إليها، رواية مهمة جدا عن إمامنا الصادق، وقد قرأتها عليكم فيما سلف، لكنها تنطبق على الواقع الذي بين أيدينا 100%. أكبر الكبائر 7. الإمام الصادق يقول: فينا نزلت وبنا استحلت. فينا نزلت يعني هذه الكبائر التي هي أكبر الكبائر هي متعلقة بنا، مرتبطة بعلاقة الأمة بنا. فينا نزلت وبنا استحلت، ولكن الأمة استحلتها. أولها الشرك بالله عز وجل، والثانية قتل النفس التي حرم الله، والثالثة عقوق الوالدين، والرابعة قذف المحصنات، والخامسة أكل مال اليتيم، والسادسة الفرار من الزحف، والسابعة إنكار حقنا أهل البيت. فأما الشرك بالله تعالى فقد قال الله عز وجل: فينا ما قال، وأنزل فينا ما أنزل، وبين ذلك رسول الله، فكذبوا الله ورسوله وردوا عليهما. من هم؟ السقيفة كذبت الغدير وردت كل شيء. فأما الشرك بالله تعالى فقد قال الله عز وجل: فينا ما قال، وأنزل فينا ما أنزل، وبين ذلك رسول الله، فكذبوا الله ورسوله وردوا عليهما. وأما قتل النفس التي حرم الله فقد قتل الحسين ظلما في أهل بيته. من الذي قتل الحسين؟ الذين كتبوا الكتاب، هم الذين ردوا الغدير، هم الذين عقدوا السقيفة، هم الذين قتلوا فاطمة. وأما عقوق الوالدين فقد عقوا رسول الله وأمير المؤمنين في ذريتهما. وأي عقوق أكبر لرسول الله ولأمير المؤمنين من الذي جرى في السقيفة؟ وأما قذف المحصنات، انتبهوا إلى كلمة الإمام الصادق، فقد قذفت الزهراء عليها وآلها السلام على منابرهم. متى؟ وبقية التفاصيل الأخرى أيضا هم قاموا بها، لكن موطن الشاهد هنا، ما عندي وقت أتناول كل شيء. وأما قذف المحصنات فقد قذفت الزهراء عليها وآلها السلام على منابرهم. متى أول مرة تقذف على المنابر؟ على منابرهم، على منابر السقيفة، لأن هذه الكبائر التي تحدث عنها الإمام الصادق هم الذين ارتكبوها. وحتى البقية الباقية التي ما قرأتها هم الذين ارتكبوها، السقيفة ارتكبتها. فقد قذفوا الزهراء على منابرهم، وهذا أشر من القذف. شبهها بأزنى امرأة، بأقبح امرأة، كأم طحال أحب أهلها إليها البغي. النتيجة ما هي؟ النتيجة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أخرجت سمومهم، أخرجت ما كانوا يخفونه. وهذا فيه فائدة من عدة جهات. من جهة عرفت الناس، الناس مغفلون على طول الخط. أنتم الآن هذه الحقائق تعرفونها أساسا، المؤسسة الدينية علماؤكم يعرفونها، سمعتم بها من قبل، ذكرت لكم على المنابر، تحدثت بها الفضائيات. أليس هذا الطمس لظلامة فاطمة طمس ناتج عن الجهل؟ لماذا؟ لأن المؤسسة الدينية تركت حديث أهل البيت وتمسكت بكتب المخالفين. هذا هو الواقع أو لا؟ ردوا علي، هذا هو الواقع أو لا؟ أنتم شركاء في ظلم فاطمة، أنتم شركاء، لا تتصوروا أنكم أبرياء أبدا، نحن شركاء في ظلم فاطمة، أنتم شركاء حين تدافعون عن المنهج الأعوج البعيد عن أهل البيت، أنتم شركاء في ظلم فاطمة، أنتم شركاء في قذف فاطمة. أتعلمون أن هذه المجموعات البترية التي ستفتح أبواب النجف للسفياني وتغلقها في وجه الإمام الحجة، أتعلمون أن هذه المجموعات ستقذف الإمام الحجة أيضا؟ وهذا لا تعلمونه أنتم، لا تعرفونه. سأحدثكم عن وبالتفصيل ومن المصادر من الكتاب الكريم، من الكتاب الكريم ومن أمهات مصادرنا، سأحدثكم عن هذا الموضوع، سأحدثكم عن هذا الموضوع في برنامج زهرائيون في أقرب فرصة، سأبدأ هذا البرنامج عبر هذه الشاشة. البرنامج المركزي لهذه القناة، هذه المجموعات البترية التي ستعترض على الإمام الحجة ستقذف الإمام الحجة. المؤسسة الدينية في ذلك الوقت في وقت الظهور هي التي ستقذف الإمام الحجة، والشيعة من أحفادكم وأحفادي قطعا معهم. لأننا على هذا المنهج الأعوج، على هذا المنهج البعيد عن منطق الكتاب والعترة. هذه الحقائق بين أيديكم، أنا أعرضها، أنا لا أتحدث من كتب ومن مصادر في المريخ، هذه الكتب موجودة بين أيدينا وهذه الحقائق واضحة، هذه المقنعة الرسالة العملية للشيخ المفيد، هو يحدثنا عن الإمام الصادق، وهذه الرواية موجودة روايات كثيرة، هذا نموذج، روايات كثيرة تتحدث عن قذفهم لفاطمة على المنابر، وهذه القضية استمرت، بل ألفت كتب في قذف فاطمة، ألفت كتب عند النواصب، أحد الثورات الهاشمية العلوية في زمن العباسيين كان بسبب كتاب ألف في قذف فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. ليس حديثي الآن عن قذف فاطمة، ولكن أنا جئت بمثال كيف تتعامل المكتبة الشيعية التي هي عقل المؤسسة الدينية، المكتبة الشيعية التي هي لسان مراجعنا وفقهائنا، كيف يفهمون؟ وجئتكم بمثال من المحدثين الشيخ المجلسي، ومن الأصوليين سيد محمد باقر الصدر، حيث تعتبرونه النابغة الأول الذي لا مثيل له، وهذا الشيخ المجلسي المحدث الأعظم في المدرسة الإخبارية، والبقية كذلك، البقية كذلك، لكنني لا أريد أن أتتبع كل كتاب على طول الحلقات، ستطول وتطول حلقات هذا البرنامج، وأنا أحاول الإيجاز والاختصار بقدر ما أتمكن. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أجبرتهم على أن يكشفوا عن باطن مضمون ضمائرهم، وكما قلت قبل قليل هناك العديد من الفوائد تترتب على هذا الأمر. أولا تعريف للناس، الناس الذين يغطون في غفلة في جهل، حينما ينطق أصحاب الشأن بمضمون باطن ضمائرهم ومن ألسنتهم، من أفواههم يخرج الكلام، الصورة تكون واضحة. لأن الزهراء لو قالت إن فلانا يحمل في جوفه كذا وكذا عن أهل البيت لا يصدقونه، سوف يناقشون في كلامها. وهذا هو الذي نواجهه دائما حتى في الوسط الشيعي، وأنا أتحدث قطعا عن الوسط الشيعي، حين نتحدث عن الحقائق ونأتي بالأدلة ومع ذلك الصنمية تعمي الأبصار وتصم الآذان. الصنمية تجعل الإنسان يسمع الصواب خطأ ويسمع الخطأ صوابا. يرى بعينه الخطأ ولكنه يوهم نفسه بأنه صواب، ويرى الصواب بعينه ولكنه يوهم نفسه بأن هذا خطأ. هذه القضية نحن نعايشها في وسطنا الديني الشيعي، وهي قضية بشرية موجودة في كل الاتجاهات وفي كل المشارب والأذواق. فإخراج ما في بطونهم من سموم يكشف أمرهم للناس، هذا أولا، وثانيا يربك مخططاتهم، فإنهم عليهم أن يعيدوا النظر في مخططاتهم، لأن المخططات الماكرة لابد أن تكون لها خلفية، من دون غطاء لن تكون هناك مخططات ماكرة. المخططات العادية البريئة لا تحتاج إلى خلفية، لا تحتاج إلى غطاء خلفي، لكن المخططات الماكرة، المخططات العميقة بغض النظر عن أنها حسنة أو سيئة، المخططات العميقة والبعيدة الغور بحاجة إلى خلفية، بحاجة إلى قاعدة تستند إليها، إلى قاعدة فكرية، إلى قاعدة نفسية، إلى قاعدة من المؤونة والمدد، لابد أن تكون قابعة خلف هذه المخططات وراء ستار. وهذه هي طبيعة الدنيا وطبيعة العمل السياسي وطبيعة العمل الاجتماعي، العمل السلطوي، الثقافي، الإعلامي، سمي ما شئت. فحينما يفصحون عن مرامهم رغم أنفهم استدراجا ترتبك المخططات. ومن جهة ثالثة الطرف الذي يراد به الكيد ويراد به الشر سوف يجد فسحة لأجل أن يتحرك لدفع الشرور. فمن هنا تحركت الصديقة الطاهرة بهذا الاتجاه ضمن برنامج مرسوم دقيق، لا كما يقول السيد محمد باقر الصدر من أنها فشلت بسبب ذكاء الخليفة. أنا أقول يا سيدنا الصدر، تحليلك هذا تحليل فاشل، أنت فاشل في التحليل، كتابك هذا كتاب فاشل، أنت الذي فشلت في تحليلك. الزهراء ما هي فاشلة. وهذا الذي أقوله هو جزء من الحقيقة، لأنني لا أدرك الحقيقة بكاملها لسببين. السبب الأول، لا أمتلك كل المعطيات التي ترتبط بذلك الوقت وبالذي جرى، وما كنت أعيش في ذلك العصر. إنني أبحث في ركام من الأحاديث وركام من الوقائع، لا أمتلك كل المعطيات. المعطيات التي أمتلكها بين يدي معطيات جزئية، فسيكون إدراكي جزئيا أيضا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، من هذا الذي يستطيع أن يعرف الغور العميق للذي يخططه المعصوم؟ لذلك ما أدركه إنما هو بحسب المعطيات المجزوءة أولا، وبحسب ثانيا، لا بحسب المعطيات بكلها التي لا أمتلكها، ولا بحسب المعصوم. من هذا الذي يستطيع أن يدرك المخططات بحسب المعصوم؟ إنني أدركها بحسب المعطيات المجزوءة وبحسب خبرة المحدودة. أما هذا الكلام الذي يتحدث فيه سيدنا محمد باقر الصدر عن فشل الصديقة الطاهرة، هذا يتحدث عن فشله هو، عن فشله في تحليل الوقائع، عن فشله في هذا الكتاب، عن فشله في معرفة عقيدته بالشكل الصحيح، بحيث يتجرأ ويقول إن فاطمة قد فشلت. هذا فشل في العقيدة، وفشل في العلم والمعرفة، وفشل في التحقيق. ولاحظتم كيف أن السيد رحمة الله عليه قد حرف الوقائع وأغمض عن بعضها، خصوصا عن هذه المحاورة التي نحن بصددها. يبدو لي أنه لم يكن عارفا بتفاصيلها، فواجهه إشكال قوي لا يستطيع أن يتجاوزه، لذلك أغمض عنها، فذهب فألقى نفسه في كتاب ابن أبي الحديد واعتمد على كلامه في فهم المضامين. فالذي قامت به الصديقة الطاهرة أنها أرغمتهم على أن يتقيأوا ما في داخلهم، أن يخرجوا ما في داخلهم، وسكتت وما قالت شيئا، وتركت المجال للآخرين أن يتكلموا. لذا هتف الأنصار باسم علي، المسلمون هتفوا باسم علي، كما بين النقيب البصري أبو يحيى في حديثه مع ابن أبي الحديد كما قرأته عليكم قبل قليل. ومن جهة أخرى، وإذا بصوت يصك مسامع أبي بكر، إنه صوت أم سلمة، ودفعت الضريبة أن منع العطاء عنها لمدة سنة كاملة، ولو كانوا يستطيعون قتلها لقتلوها، لكن الأمر لم يكن سهلا إلى هذا الحد، فاستطاعوا أن يؤذوها بقطع المال عنها، فقطعوا المال عنها عقوبة لردها ودفاعها عن قذف أبي بكر لفاطمة. بعد ذلك، بعد أن أفسدت كل المخطط، الزهراء صلوات الله وسلامه عليها رجعت إلى بيتها، أفسدت المخطط بكامله، أربكتهم، أربكت المهاجرين والأنصار الذين كانوا يعيشون الفرح بهذه التشكيلة الجديدة، فكشفت جهلهم حينما تحدثت، صعقت عقولهم بهذا العلم وبهذه المعرفة وبهذه البلاغة، صفعتهم على وجوههم بحقيقتهم حين بينت لهم كيف أنهم خانوا الأمانة ونقضوا العهود والمواثيق. صعقتهم بعلمها ومعرفتها وبلاغتها، وصفعتهم على وجوههم بحقائقهم. ثم أخرست الحاكمة فأربكته حتى كذب وجاء بالأحاديث الكاذبة، وضغطت عليه إلى أن تقيأ ما في جوفه، فرفعت الجموع الأصوات باسم علي، وتحدثت أم سلمة، وكان الذي كان، وهذه أجزاء من الصورة، نحن لا نمتلك كل التفاصيل، هذه أجزاء من الصورة. ورجعت إلى بيتها، وبيتها جزء من المسجد، إنهم يتجسسون عليها يتابعونها. فخاطبت عليا بذلك الخطاب. الشيء المنطقي والبديهي لابد أن تقوم بخطوة أخرى. ما هي الخطوة الأخرى؟ أن تربك تفكيرهم مثل ما أربكت مخططاتهم. الإنسان المرتبك وهو يتجسس ويتابع يتوقع أن فاطمة ستخبر عليا بأنها فعلت كذا وكذا، وإذا بها تظهر جام غضبها على علي وتعنفه. الذي يتجسس ماذا يستنتج؟ إن عليا لا علاقة له بالأمر. وإذا بأمير المؤمنين يقول لها نهنه نهنه عن وجدك، يخاطبها بعبارات أدبية يطلب منها الارتياح والكف عن الغضب، وإن معاشها مضمون، وإن الأمور ستسير على ما يرام. هذا الكلام ألا يربكهم؟ هذا إرباك آخر، هذا لون آخر من الإرباك، وهذا الكلام سينقل بشكل وبآخر، مثل ما نقل إلينا عبر القرون ووصل إلينا سينقل، وهذا سيربك تفكير الكثيرين من الذين يترصدون لأهل البيت من المهاجرين ومن الأنصار. عملية إرباك، إرباك للقادة، إرباك للأشخاص الذين يتجسسون، وإرباك للواقع بشكل عام. الكلام هنا يدور بين فاطمة وبين سيد الأوصياء، ليس كلاما بين بقالين، لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة لهم. وهذا الشيء نفسه، هذا الشيء نفسه قامت به الصديقة الطاهرة حين فتحت الباب. الكثير من هؤلاء الجهال ممن يتحدثون، حتى من أولئك الذين يوصفون بصفة المرجعية وغير ذلك، يتساءلون لماذا قامت فاطمة وفتحت الباب، لماذا لم يخرج علي؟ القوم جاءوا لإحراق البيت بكامله. فاطمة حين خرجت أفشلت هذا المخطط، لأنها حين تكلمت ورفعت صوتها المسلمون الذين جاءوا مع عمر وخالد ابن الوليد، البعض منهم تراجع. هذه فاطمة حين ذكرتهم بمحمد صلى الله عليه وآله، البعض تراجع. صحيح أن عمر أسرع في دفع الباب، هم كانوا يريدون إحراق البيت بكامله، لا يريدون دفع الباب، ولكن فاطمة حين وصلت إلى الباب وتحدثت خافوا من انقلاب الأمر، لذلك أسرع بإلصاق الباب عليها ونبت المسمار في صدرها وحاول قتلها بين الباب والجدار. قضية واضحة، واضحة جدا. إذا أردت أن تدقق النظر في كل التفاصيل، أنا الآن لست بصدد الحديث عن تفاصيل الواقعة، لكنني جئت بهذا مثالا بشكل إجمالي، وإلا لو تتبعت النصوص بدقة وعرضتها عليكم ستصلون إلى هذه النتائج وإلى غيرها. المخطط الفاطمي هو لإفشال برنامجهم، لذلك غضبهم وصل إلى الحد الأعلى وأراد خالد أن يقتلها بالسيف. هذا هو كتاب سليم ابن قيس. فأقبل الناس حتى دخلوا الدار وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة عليها السلام، فحمل عليه بسيفه أمير المؤمنين فأقسم على علي فكف. بدأ يقسم يتوسل بعلي ألا يضربه. فأقبل الناس حتى دخلوا الدار وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة، فحمل عليه بسيفه فأقسم على علي فكف. رواية موجودة صفحة 865، كتاب سليم بن قيس بتحقيق الشيخ محمد باقر الأنصاري، الجزء الثاني، نشر الهادي، الطبعة الأولى 1415 هجري قمري قم المقدسة، وكذلك الطبعة الثانية 1416 هجري قمري، هذه هي الطبعة الثانية 1416 هجري قمري. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. رضوان الله تعالى عليه، صفحة 871، دعوني أقرأ لكم ما جاء في هذا الكتاب. قال ابن عباس: ثم إنهم تآمروا وتذاكروا فقالوا، أصحاب السقيفة، لا يستقيم لنا أمر ما دام هذا الرجل حيا، يشيرون إلى أمير المؤمنين. فقال أبو بكر: من لنا بقتله؟ فقال عمر: خالد بن الوليد. فأرسل إليه فقال: يا خالد، ما رأيك في أمر نحملك عليه؟ قال: احملاني على ما شئتما، فوالله إن حملتماني على قتل ابن أبي طالب لفعلت. فقال: والله ما نريد غيره. قال: فإني له. فقال أبو بكر: إذا قمنا في الصلاة، صلاة الفجر، فقم إلى جانبه ومعك السيف، فإذا سلمت، يعني أبا بكر يسلم في الصلاة، فإذا سلمت فاضرب عنقه. قال: نعم. فافترقوا على ذلك. ثم إن أبا بكر تفكر فيما أمر به من قتل علي عليه السلام، وعرف أنه إن فعل ذلك وقعت حرب شديدة وبلاء طويل، فندم على ما أمره به، فلم ينم ليلته تلك حتى أصبح. ثم أتى المسجد وقد أقيمت الصلاة، فتقدم فصلى بالناس مفكرا لا يدري ما يقول. وأقبل خالد بن الوليد متقلدا بالسيف حتى قام إلى جانب علي عليه السلام، وقد فطن علي عليه السلام ببعض ذلك. فلما فرغ أبو بكر من تشهده صاح قبل أن يسلم: يا خالد، لا تفعل ما أمرتك، فإن فعلت قتلتك. ثم سلم عن يمينه وشماله، فوثب علي فأخذ بتلابيب خالد وانتزع السيف من يده، ثم صرعه وجلس على صدره وأخذ سيفه ليقتله، واجتمع عليه أهل المسجد ليخلصوا خالدا فما قدروا عليه. فقال العباس: حلفوه بحق القبر لما كففت. فحلفوه بالقبر، يعني بقبر النبي، فتركه وقام فانطلق إلى منزله. وجاء الزبير والعباس وأبو ذر والمقداد وبنو هاشم واخترطوا السيوف وقالوا: والله لا تنتهون حتى يتكلم ويفعل. واختلف الناس وماجوا واضطربوا. وخرجت نسوة بني هاشم فصرخنا وقلنا: يا أعداء الله، ما أسرع ما أبديتم العداوة لرسول الله وأهل بيته، لطالما أردتم هذا من رسول الله، أردتم هذا من رسول الله، أردتم قتله، لطالما أردتم هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تقدروا عليه. انتبهوا إلى هذه الجملة: فقتلتم ابنته بالأمس. فاطمة مقتولة، لكن ماذا نصنع لمراجعنا الكرام الذين يضعفون هذا الكتاب؟ بحسب هذا النص الجميع كانوا يعرفون ذلك، بحيث أن نسوة بني هاشم قلنا هذا الكلام ولم يكن هناك من رد، لأن الجميع يعرفون أن فاطمة قد قتلت. فقتلتم ابنته بالأمس، ثم أنتم تريدون اليوم أن تقتلوا أخاه وابن عمه ووصيه وأبا ولده، كذبتم ورب الكعبة، ما كنتم تصلون إلى قتله حتى تخوف الناس أن تقع فتنة عظيمة. ففاطمة قتلت، ومحاولات ومحاولات لقتل أمير المؤمنين، وعندنا نصوص موجودة صريحة واضحة في نفس الأجزاء التي منعت المرجعية الشيعية طبعها، حرمت طبعها في نفس أجزاء البحار. هناك كلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بشكل صريح واضح، يصرح من أن عمر بن الخطاب ما عقد الشورى، الشورى العمرية، إلا لأجل قتلي. البرنامج كله هذا مبرمج لأجل أن أقتل، أمير المؤمنين يقول. لكن هذه الروايات لا تطرح، لا تذكر في الوسط الشيعي، ولا تشكل جزءا من الثقافة الشيعية. لماذا؟ لأن علماءنا الكرام في كتبهم لا يذكرونها، ضعيفة السند بحسب قذارات علم الرجال، ولكن حين ينقلون عن الطبري وعن ابن أبي الحديد هذه الروايات ما هي بضعيفة السند. الآن المنابر الحسينية مشحونة بروايات الطبري وبروايات ابن الأثير وابن أبي الحديد والمسعودي واليعقوبي وأمثال هذه الكتب. أما أحاديث أهل البيت فموضوعها على جانب، ونفس الخطباء لا يعرفونها، لا يملكون أدنى اطلاع عليها. لماذا؟ لأنهم يتعلمون من المراجع الاعتماد على كتب المخالفين ويتركون كتب حديث أهل البيت. هذا هو الذي يعلمه المراجع لطلابهم وللخطباء، وهذا هو الذي يكتبه المراجع والعلماء في كتبهم في المكتبة الشيعية. هذه هي المكتبة الشيعية أمامكم. حين أتحدث عن المكتبة الشيعية إنني لا أتحدث عن أحاديث أهل البيت التي يصفها المراجع والعلماء والفقهاء بأنها ضعيفة، ويأخذون جزءا يسيرا يتعلق بالطهارات والنجاسات وأحكام الخمس، يؤكدون على صحتها وعلى قوتها، أما بقية الأحاديث يضعفونها ويذرونها ذرو الريح الهشيم. وأنا ما نقلت لكم من كتاب من كتب المخالفين، وإذا جئت بكتاب ابن أبي الحديد لأن العلماء نقلوا من واعتمدوا عليه، فأردت أن أبين لكم كيف أن علماءنا يؤلفون، يكتبون، يفكرون، وكيف ينشئون ساحة الثقافة الشيعية. أعتقد الآن الصورة صارت واضحة بعد هذه الأمثلة والنماذج التي وضعتها بين أيديكم من لباب المكتبة الشيعية. إنني ما ذهبت إلى الحاشية، دخلت إلى مركز المكتبة الشيعية وجئتكم بالنماذج من الكتب لكبار مراجع الطائفة، لعيوني هذه الطائفة ومن مختلف الاتجاهات، من الاتجاه الإخباري الأصولي العرفاني الشيخي، من الاتجاهات القديمة، من الاتجاهات المعاصرة، من الحركيين والسياسيين، من الذين لا يؤمنون بالعمل الحركي والسياسي. ما تركت اتجاها إلا وجئت بنماذج من علماء ومراجع ورموز وخطباء تلك الاتجاهات المختلفة، لكي أعرض بين أيديكم صورة الزهراء في المكتبة الشيعية. ما هي النتيجة التي وصلنا إليها؟ النتيجة التي وصلنا إليها إنها صورة بتراء، صورة بتراء في جميع الاتجاهات. على المستوى العقائدي صورة الزهراء بتراء مبتورة، كلمة واحدة تكفي إنها خرجت من حدود الآداب، بترت الصورة، مزقت. على المستوى العقائدي صورة الزهراء مبتورة، على مستوى الظلامة ظلامة الزهراء مبتورة في المكتبة الشيعية. الجميع يقولون إنها ما قتلت، نادرا تجد من العلماء من يصرح بقتلها، إنها ظلمت، احتضمت، هجم على دارها، هددت بالحرق إلى هذا الحد. ما بقي فهو ضعيف السند. هذا قول كبار كبار مراجع الطائفة، الأموات والأحياء الآن المعاصرون الذين تقلدونهم وترجعون إليهم في دينكم. فصورة الزهراء العقائدية مبتورة، صورة ظلامة الزهراء مبتورة مشوهة. فهم منطق الزهراء وكلام الزهراء مبتور مشوه. لاحظتم هذا أو لا؟ هذه الحقائق كلها عرضتها بين أيديكم من وسط المكتبة الشيعية، من لباب لباب المكتبة الشيعية، من كتب كبار علمائنا، من المحدثين، من الأصوليين، والطامة عند الأصوليين، الطامة الكبيرة عند الأصوليين. المدرسة التي ذبحت الزهراء هي المدرسة الأصولية، المدرسة الموجودة الآن حوزتنا الآن، المدرسة الأصولية هي التي ذبحت الزهراء. بقيت المدارس كذلك، ولكن أكثر المدارس إجراما في حق الزهراء المدرسة الأصولية. مرت الحقائق ومرت الكتب، ومع ذلك في نهاية البرنامج سأقدم بين أيديكم تقريرا ملخصا لكل ما مر. أريد أشوف شو تقولون بعد، ماذا تقولون؟ لا زالت الحقائق تترى، ولكن في نهاية البرنامج سأقدم لكم تقريرا شاملا عن كل ما تقدم وبالمصادر، كي أرى ماذا تقولون. أين هي الأكاذيب؟ هل أنتم تشاركون من يظلم الزهراء أو تنصرون الزهراء؟ ما هذه الغميزة في حقي؟ هذا صوت فاطمة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ إلى متى؟ إلى متى يا شيعتي؟ ما هذه الغميزة في حقي يا شيعتي والسنة عن ظلامتي؟ النتيجة ما هي؟ النتيجة صورة بتراء، صورة الزهراء العقائدية مبتورة، صورة ظلامتها مبتورة، كلامها مبتور حين لا تفهم كلامها بالشكل الصحيح. ألم تكن قد بترت كلامها؟ إنكم تبترون صورتها. إذا كان عمر صفعها على خدها بيده، أنتم تقطعون الصورة تبترونها. إذا كان قنفذ لفعها بالسياط وبقيت الآثار على متنها وعلى عضدها، أنتم تقطعونها تقطيع. أنا أخاطبكم أنتم الشيعة، لا شأن لي بالمؤسسة الدينية. أنتم أنصار المؤسسة الدينية. وتذكروا دائما الأئمة يقولون: من لم يعرف ما أتي إلينا من ظلم فهو شريك من ظلمنا. هذه القاعدة ضعوها أمام أعينكم. من لم يعرف، لا شأن لكم بالمراجع، المراجع يضعفون أحاديث الظلامة. لماذا تركضون وراءهم؟ أحاديث الظلامة ما هي مسألة تقليدية تقلدون العلماء فيها؟ أنتم تقلدونهم في الطهارات، في النجاسات، نعم، أما أحاديث الظلامة لماذا تركضون وراء المراجع؟ المراجع أحرار، المراجع كرعوا في الفكر الناصبي من دون أن يعلموا، من دون سوء نية، فصاروا يفكرون بطريقة الناصبية، فأخذوا يشككون في ظلامة فاطمة. هذا هو الواقع. أنتم لماذا تشككون في ظلامة فاطمة؟ اقرأوا ظلامة فاطمة، اسمعوا عن ظلامة فاطمة. ما عندكم وقت؟ تابعوا هذا البرنامج، فقط تابعوا حلقات لبيك يا فاطمة، مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة تختصر عليكم الطريق، تعطيكم الزبدة. وقت البرنامج انتهى وعندي حديث كثير كثير، لكنني أطويه، أطوي هذا الحديث مثلما طويت غيره. لماذا؟ لأنني أخاطب أمواتا، أخاطب أمواتا. لقد أسمعت من لو ناديت حيا، ربما الكثير منكم يحفظ هذا البيت، بيت مشهور معروف. لقد أسمعت من لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أمير المؤمنين يقول: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير كثير. يتصورون أنهم رجال وما هم برجال، على كثير كثير ولكن لا أرى أحد. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجهي، أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين يا قمر. أسألكم دعاء جميعا، الملتقى غدا. يتجدد مع لبيك يا فاطمة. في أمان الله.